الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه إذا كانت ساعة الوقوف بين يدي الله سيسأل كل واحد فينا عن الحرام هل تركه وعن الفرائض هل أداها وعن النوافل ماذا عمل بها وماذا خدم دينه فإن كان الجواب صحيحاً كان الرجل من أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اللهم اجعلنا من أهل الجنة لا يزال الوقت مناسباً ما دام هذا النفس يتردد في الصدر وما دامت هذه الشمس تشرق من المشرق ما زال الوقت مناسباً لكي يتوب من وقع في حرام لكي يعيد الحقوق إلى أصحابها من اعتدى على مال غيره أو عرض غيره أو نفس غيره لكي يستغفر ربه من قصر معهم لا يزال الوقت مناسباً أيها الإخوة لمن كان تاركاً للفرائض أن يعود إليها فيؤديها وأن يقضي ما فاته لا زال الوقت مناسباً أن تأخذ من النوافل ما استطعت وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأيقن بأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا قال المفسرون رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة فأخبر أن الإكرام والإهانة بطاعته ومعصيته فصححت الآية مفهوما خطأ عند الناس أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذاك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب فصحح النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما خطأ عند الناس وهكذا أيها الإخوة تجدون في القرآن الكريم وفي السنة المشرفة تصحيحاً لمفاهيم كثيرة ذلك لأن التصورات توجه التصرفات والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات فتصورات الإنسان ومفاهيمه تنعكس في حياته سلوكاً وسكوناً وأقوالاً وأفعالاً وعطاءً ومنعاً من تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وظن به ومن اعتقد أن الذهب معدن خسيس فرط فيه وأضاعه من أجل هذا جاءت هذه السلسلة من الخطب مفاهيم تحتاج إلى تصحيح وهذه هي الخطبة 28 في هذه السلسلة وعنوان خطبة اليوم مفهوم العمل عبادة الناس هكذا كلهم صالحهم وطالحهم كبيرهم وصغيرهم يقول العمل عبادة ما المفهوم الصحيح لهذه المقولة؟ يبدأ عمل توفيق في الساعة 9 صباحا ويستمر إلى 9 مساء لا يتسع وقته لأداء صلاة الظهر أو العصر أو المغرب كما يقول فهو يصليها مجتمعة إذا عاد إلى بيته ليلاً ويقول لا بأس فالعمل عبادة أيضا. ترى هل صحيح قول توفيق بأن العمل عبادة ولو صد عن فرائض الله؟ لم تستطع طبيبة النساء حميدة الانتظار طويلا أمام مريضتها القريبة الولادة لأن لديها ولادة ثانية في مشفى أخرى، فنصحت أهل المريضة بالقيصرية، وإلا فسيكون الولد في خطر والطبيبة غير مسؤولة. خاف الأهل وقالوا لها افعلي الأنسب. أدخلتها إلى الجراحة وتمت الولادة وباركت للأهل بالمولود الجديد، ثم أسرعت إلى المشفى الثانية لتلحق هناك ولادة أخرى وأدركتها. ترى هل عمل هذه الطبيبة عبادة؟ رست المناقصة على غسان بعد أن وافق على الشروط والمواصفات المطلوبة وقدم السعر المنافس، لكنه عندما سلم البضاعة لم تكن حسب المواصفات والشروط المتفق عليها، بل استطاع أن يتفاهم مع لجنة الاستلام ليذكروا في تقريرهم أن البضاعة استلمت موافقة للمواصفات. عندما سألوه لما فعلت هذا أو كيف فعلته، أخبرهم أن التجارة شطارة وأن العمل عبادة وأنه حلال على الشاطر، وأنه لو لم يفعل هو هذا لفعله غيره، إذن هو أولى بهذا الربح. وعلى كل حال هو سيتصدق ببعض أرباح هذه المناقصة. ترى هل عمل غسان هذا عبادة؟ ما المفهوم الصحيح لمقولتنا العمل عبادة؟ أيها الإخوة، نادت جميع رسالات السماء الإنسان بقولها اعبدوا الله. قالها نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمهمة الإنسان الأولى على هذه الأرض عبادة الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهي بذلك تسع الحياة كلها. فمن وصل رحما فهو في عبادة، ومن أجرى نهرا فهو في عبادة، ومن بنى مدرسة فهو في عبادة، ومن صلى فجرا فهو في عبادة، ومن أنشأ مصنعا فهو في عبادة، ومن أدار مؤسسة فهو في عبادة، ومن أدى زكاة فهو في عبادة، وهكذا. ولكن لكي يكون هؤلاء جميعا في عبادة وجب أن يتحلى عملهم بخمسة شروط. فالعمل عبادة بشروط خمسة، إذا فقد واحد منها خرج العمل أن يكون عبادة، بل ربما صار معصية بدل أن يأخذ في كل لحظة حسنات سيأخذ في كل لحظة ما دام في ذاك العمل سيئات. فالعمل ليس عبادة دائما، بل هو عبادة بشروط خمسة، وهذه الشروط الخمسة هي مادة خطبة اليوم. 1- أن يكون العمل مشروعا لا محرما. مو معقول واحد عم يشتغل بالحرام يقول العمل عبادة، مو معقول واحد عم يبيع خمور وبيقول العمل عبادة، مو معقول واحد يسوق للمجون والفجور يقول العمل عبادة. لكي يكون العمل عبادة لابد أن يكون مشروعا لا محرما. فالعمل في الربا أو في المؤسسات الربوية ليس عبادة، والعمل في الحانات والبارات والمراقص ونحوها لم يكن يوما عبادة ولن يكون، والعمل في تصوير أو توزيع أو نسخ أو تسهيل انتشار أفلام الفحش وأغاني السقط محال أن يتقرب به إلى الله تعالى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هو المتوقع أن هذا المسلم قال الله تعالى له اعبد الله أن يكون في عمله في طاعة في عبادة، لكنه ذهب باختياره نحو عمل حرمه الله تعالى، وبهذا خرج أن يكون ممن يعبدون الله عز وجل في أثناء عمله، وعمله ليس عبادة. ثانيا، أن تصحب العمل النية الصالحة. هلأ إذا واحد نازل على عمله هو أصلا ما بده يعبد الله بالعمل، لم ينوي ولم يطلب ولم يفكر ولا يريد، هو يريد المصاري، هو يريد المال، هو يريد البيت، هو يريد السيارة، هو يريد المزرعة، أما أنه يريد تقربا إلى الله لم يضع في بالي هذا الشيء على الإطلاق، فكيف يكون عمله عبادة؟ الشرط الثاني أن تصحب العمل النية الصالحة، لأن العادات إذا رافقتها نية صالحة أصبحت عبادات، وإذا رافقتها نية سيئة أصبحت منكرات. الطعام مثلا هو عادة، إذا نويت به التقوي على طاعة الله تعالى صار طعامك عبادة، ومن نوى في طعامه أن يتقوى على المعصية عنده جلسة معصية بس لازم يأكل مشان يقوى على المعصية صار طعامه معصية وإثما. في العمل، من نوى في عمله قضاء حاجات الخلق تقربا إلى الخالق، ما نحن كلنا أيها الإخوة نحتاج إلى بعضنا، الطبيب والمهندس والمزارع والحداد والنجار والطيان والحرفي والخباز والمحامي، وكل منا يخدم الآخر. إذا نويت أنك تريد أن تخدم هؤلاء العباد تقربا إلى خالقهم صار عملك عبادة بالنية. من نوى في عمله إعفاف نفسه عن المال الحرام صار عمله عبادة. من نوى بعمله إغناء أسرته عن السؤال صار عمله عبادة. من نوى في قلبه من عمله إعمار الأرض كما قال الله تعالى أو نحو ذلك تحول عمله من عادة إلى عبادة. لكن من نوى من عمله مكاثرة ومفاخرة، والله نجيب مصاري ولفرجي لهذا جارنا يلي عم يشوف حاله بسيارته، لجيب سيارة أحسن من سيارته، صار عمله معصية. من فتح معملا ليغيظ شريكه القديم، من أرخص أسعاره ليحرق التاجر الصغير، كل هؤلاء تحول عملهم من عادة إلى معصية، وعملهم في سبيل الشيطان لا في سبيل الله تعالى. لكي يكون العمل عبادة لا بد أن يكون مشروعا أولا، ولا بد أن تصاحبه النية الصالحة ثانيا. ثالثا، حتى يكون العمل عبادة من شروطه أن تلتزم فيه حدود الله. الأعمال المحرمة قليلة والأعمال الحلال كثيرة، كثيرة جدا، لكن أحيانا أثناء العمل الحلال يعرض لك حرام، فإذا اجتنبت هذا الحرام الذي خرج لك في عملك الحلال صرت في عبادة، أما إذا وقعت في المحرم وأنت داخل عملك الحلال صار العمل معصية. فلا تظلم ولا تخون ولا تغش ولا تجور ولا تحتكر ولا ترتشي، فإن لم يلتزم العبد حدود الله في عمله لم يكن عمله عبادة بل صار وبالا عليه. بائع القماش الذي يغش في نوعية القماش عمله ليس عبادة، بيع القماش جائز لكن هو غش، بدل ما يكون يأخذ حسنات صار يأخذ آثام. تاجر الزيت الذي يتلاعب في الميزان، مو معقول يقول العمل عبادة صار العمل معصية. مدير الشركة الذي يظلم عماله في الأجور عمله ليس عبادة. الموظف الذي لا ينضبط بالدوام ويعطل مصالح المراجعين أو مصالح صاحب العمل عمله ليس عبادة. الطبيب الذي يراعي مصلحته المادية ولا يراعي مصلحة المريض عمله ليس عبادة. المحامي الذي لا يعد مرافعة مناسبة لموكله أو لا يحضر جلسات المحكمة عمله ليس عبادة. الحرفي الذي لا ينصح الزبون عمله ليس عبادة، وهكذا. فالعمل حتى يكون عبادة ينبغي أن تلتزم فيه حدود الله. واحد، أن يكون مشروعا. اثنين، أن تنوي نية صالحة. ثلاثة، أن تلتزم في عملك حدود الله تعالى. رابعا، أن لا يصدك العمل عن فرائض الله. ما عم بيصلي، العمل عبادة. لا يا أخي، صار العمل معصية. لا يزور والدته، صلى شهر ما راح لعند أمه، قال والله شغل، العمل عبادة، والله العمل معصية بالنسبة لك، صدك العمل عن فرائض الله. لا يحضر مجلس علم يتعلم أحكام دينه في الحلال والحرام، والله مو فاضي، بتعرف عنا شغل، العمل عبادة، والله العمل معصية صار يا أخ، لأنه صدك عن فرائض الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأداء الصلوات المفروضة وصيام رمضان، ما عم بيصوم، قال عنده شغل، عنده ضغط، خير الله. فأداء الصلوات المفروضة وصيام رمضان وحج المستطيع، من 10 سنوات مأذون له بالحج بس ما بيحج، بيقول لك إن شاء الله بدي سكر المحل، مستحيل أنا سكر محلي. طيب ما الحج فرض يا أخ. أداء الصلوات المفروضات، صيام رمضان، حج المستطيع، حضور مجلس العلم الذي يعلمك فرائض الدين، برك بأمك وأبيك، رعايتك لزوجك وأولادك وأرحامك، كلها فرائض دينية. فمن صده عمله الدنيوي عن هذه الفرائض، عن الصلاة أو عن الصوم أو عن زيارة أمه وأبيه أو رعاية زوجه وأولاده، فقد رتبة العبادة من عمله. قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالعمل حتى يكون عبادة لا بد أن يكون مشروعا، ولا بد أن تصحبه نية صالحة، ولا بد أن تلتزم فيه حدود الله، ولا بد أن لا يصدك عن فرائض الله. والخامس الأخير: حتى يكون العمل عبادة، مطلوب منك أن تؤدي العمل بإتقان وإحسان ما استطعت. روي في الحديث الذي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وبناء على ما سبق أيها الإخوة، نقول لتوفيق الذي يعمل من 9 إلى 9 ويجمع الصلوات إذا عاد إلى بيته، نقول له: عملك عبادة لو لم يصدك عن فرائض الله، أما وإنه قد منعك عن صلاتك فقد أخرجته بفعلك عن العبادة إلى المعصية. ونقول لحميدة طبيبة النساء ولغسان صاحب المناقصة: يكون عملكما عبادة لو انضبطتما فيه بحدود الله. فراعت الطبيبة مصلحة المريضة الصحية لا أرباحها المالية، ما عندك قدرة تنتظري المريضة لا تستلميها أصلا، أما وإنك استلمتيها بدك توقفي فوق رأسها إلى أن تلد، ما لم يكن خطورة فلتذهب إلى القيصرية. أما من أجل تلحق العمليتين مع بعض والولادتين مع بعضهم البعض، عملت العمليات والمريضة لا تحتاج إلى عملية، صار عملها معصية. ولو سلم غسان البضاعة وفق الشروط والمواصفات لا وفق الهوى والشهوات لكان عمله عبادة، أما وإنه خالف حدود الله صار عمله معصية، والله أعلم. أيها الإخوة، من الأخطاء في المفاهيم، ظن بعض الناس أن العمل عبادة بإطلاق، فراحوا يعملون بما شاءوا حل أو حرم، وربما منعتهم أعمالهم عن فرائض الله أو عملوا فيها بما يسخط الله، ولعل أحدهم لم ينوي أصلا تقربا إلى الله تعالى بعمله أو لم يتقنه، وهم في كل ذلك يقولون العمل عبادة. والصواب أن العمل عبادة بشروط 5، فإن لم تتحقق هذه الشروط فقد العمل معنى العبادة، وربما تحول إلى معصية في بعض الأحيان والعياذ بالله. وخلاصة هذه الخطبة في هذه الكلمات: أولاً، مهمة الإنسان الأولى على هذه الأرض عبادة الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فهي بذلك تسع الحياة كلها. ثانياً، لكي يكون العمل عبادة لا بد أن يتحلى بخمسة شروط، فيكون مشروعا لا محرما، وتصحبه النية الصالحة، ويحفظ فيه العامل حدود الله، ولا يصده العمل عن فرائض الله، ويؤدي العمل بإتقان وإحسان. ثالثا، إذا فقد العمل واحدا من هذه الخمسة فقد معنى العبادة، وربما انقلب معصية عياذا بالله تعالى، والله أعلم. أيها الإخوة، التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. وهذه الخطبة تحدثت عن مفهوم العمل عبادة، والمتوقع ممن صح تصوره أن يصح تصرفه، والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.